من جديد أعود إليكم مشاهدينا، فأستقبل سعادة النائب العميد وليد سكري عضو كتلة الوفاء للمقاومة. سعادة النائب صباح الخير.
صباح النور.
أبدأ معك من كلام سماحة السيد حسن نصر من عام حزب الله أمس الأول، مساء أمس الأول، عن القانون الانتخابي، عن الفتنة التي يريدها البعض للبنان وما يجري أيضا على الحدود السورية اللبنانية وفي القرى التي يقوم المسلحون بمهاجمتها، وهي قرى بغالبيتها يسكنها لبنانيون. ولكن أبدأ معك من الخيبة التي أصيب بها الإعلام الصهيوني جراء إطلالة السيد. كيف رأيت هذه الخيبة الصهيونية وأنت أيضا تتابع بحكم خبرتك أيضا في السلك العسكري لتداعيات ما يصيب العدو في كل مرة؟
يعني طبعا سماحة الأمين العام فرض حضوره حتى على العدو الصهيوني، وأصبح العدو الصهيوني الإعلام الصهيوني أصبح يثق بكلام سماحة الأمين العام ودوره وما يقول وشخصيته، يعني أكثر ما يتعاطى مع قيادات في الكيان الصهيوني.
يعني حين إطلالته قطع كل البرامج وبثه جزء من خطاب سماحة السيد.
إذا مش الكلام اللي أشيع عن صحة سماحة الأمين العام، طبعا العدو الصهيوني يعني يمكن يكون تأمل شيئا ما، ولكن إطلالته كانت صدمة للكيان الصهيوني. شاشات التلفزيون تبعهم كلها تابعت إطلالته والتعليق أنه بصحة جيدة وأنه واثق وأنه يتكلم وأول
أنهم من الذين أبثوا هذه الإشاعة وكانوا من المشاركين بها مع إعلام آخر مأجور أيضا.
طبعا أصبحت وجود الأمين العام ودوره الذي يقوم فيه كقائد هو جزء أساسي من القدرات التي تواجه إسرائيل، في قدرات وفي قيادة تستثمر هذه القدرات، وإسرائيل تدرك ذلك، تدرك أن لدى حزب الله قدرات عسكرية ولديها قيادة. إذا فقدت القيادة يمكن هذه القدرات بتضيع أو بيضيع استثمارها أو لا تستثمر بالشكل السليم. القيادة الأساسية هي التي تتقن استثمار هذه القدرات إن كان سياسيا ولا عسكريا في حسب المرحلة. وشخصية الأمين العام أصبحت يعني مسلم بها لدى العدو الصهيوني ولدى كل العالم بالكفاءة العالية والقدرة العالية على إدارة الصراع إن كان في مرحلة السلام ولا في مرحلة الصراع.
طيب.
مرحلة الحرب.
طيب. بكلام سماحة السيد يعني أيضا عن موضوع ما الفتنة التي يريدها البعض للبنان، حين قال هناك من يدفع لبنان وبشكل متسارع جدا إلى اقتتال طائفي ومذهبي، وهناك من يريد أن يكون بيننا وبين الفتنة أياما قليلة وليس شهورا أو سنين. برأيك مثل هذا الكلام هل بالفعل هو الذي سيمنع اليوم انزلاق البعض إلى مثل هذه الفتنة التي يريد جر اللبنانيين إليها هذا البعض؟
طبعا توضيح سماحة الأمين العام هذا الوضع والموقف منه وقوله أنه ما يجربونا، نفسنا طويل حتى ينقطع النفس، ولكن
بس بالنهاية اعتبروها تهديد،
يعتبروها اللي بدونية
طيب الحريري أو السنيورة.
بالنهاية عندما تفرض عليك المعركة تتفادى الفتنة إلى أقصى حد حتى ينقطع النفس كما قال، ولكن إذا فرضت عليك الحل الأخير أنك تدافع عن نفسك في مجال غير انك تدافع عن نفسك امام الفتنه. طيب انه ما تجربوا قدراتنا، لانه ما تفكروا انه الفتنه هيك ستنال منا وسنرضخ للفتنه، قدرانين ان نقتلعها بالاخر ونقتلع كل الادوات اللي عم تستخدم للفتنه. طبيعه الحال الفتنه مستواها ليس على مستوى المحلي فقط. الفتنة المذهبية هي أحد أوجه تفتيت الأمة كلها، سواء كان العربية ولا الأمة الإسلامية، واجهت العدو يعني لضمان التفوق الإسرائيلي وضمان الهيمنة الأمريكية، بقاء الهيمنة الأمريكية على المنطقة. أحد الأوجه هي تفتيت شعوب المنطقة إلى كيانات متفرقة، إلى كيانات متناحرة، وحتى تفتيت ما هو مفتت، شفناها بحرب العراق والدعوة للفوضى الخلاقة لضمان الأمن الإسرائيلي وإقناع إسرائيل أن أمنها القومي مضمون حتى لو دخلت في مرحلة في تسوية سلمية، لأن لا أحد من هذه الكيانات الهزيلة الصورية تستطيع مواجهة إسرائيل، تفتيت العراق إلى كيانات كردية وسنية وشيعية، تفتيت سوريا أيضا، تفتيت السعودية، تفتيت لبنان، تفتيت مصر، كل هذه الدول تتفتت بحيث يصبح الشرق الأوسط إمبراطورية للكيان الصهيوني، وتصبح هي الدولة العظمى ليس لقدراتها الكبرى ولكن لضعف قدرات أخصامها، أفقدت أخصامها اللي بيواجهوها القدرات. يعني الفتنة بدأت منذ الثورة الإسلامية في إيران، وكانت في طرح قومي عربي ضد فارسي، كي لا تتحول إيران إلى دولة مواجهة مع العدو الصهيوني افتعلت الحرب العراقية ضد إيران.
معنى هناك كان طرح الوحدة بين المسلمين، دفع إسرائيل دعم الفلسطينيين،
كل ما قالته وطرحته الثورة الإسلامية فورا العراق دفع إلى حرب ضد إيران باسم أني أنا عم دافع عن الحدود الشرقية للأمة العربية، وأنه صراع قومي عربي فارسي، وبدأوا يستحضروا مسائل تاريخية وما إلى ذلك. انتهت الحرب العراقية الإيرانية، لم يبقى أمامهم إلا وسيلة واحدة هي الانقسام المذهبي السني الشيعي، لأن إيران دولة شيعية والدول العربية الخليجية وغيرها بمعظمها هي سنية، فإذا ما كان الصراع قومي بعد سقوط صدام حسين وانسحاب أمريكا من العراق وكل فشل كل هذه المحاولة وتوجهوا إلى الفتنة المذهبية السنية الشيعية لفصل إيران عن العالم العربي،
ولكن هل تنجح هذه الفتنة في لبنان؟
إيجاد شرخ بين العالم العربي وإيران ويعملون عليه ويستغلونها في كل مناسبة. بحرب تموز عندما انتصرت المقاومة ولاقت كل التجاوب من الشعوب العربية لهذا الانتصار، نعرف التحريض المذهبي الذي حصل في لبنان وإشاعة جو الفتنة المذهبية سياسية في لبنان نتيجة الانقسام السياسي الحاد الذي حصل على الساحة اللبنانية، وأن هذا الانتصار هو انتصار شيعي إيراني يعادي للمجتمع السني بلبنان في جزء منه وامتداده في العالم العربي، لحصار الفكر المقاوم ومنع هذا الفكر المقاوم من التمدد في العالم العربي وتقبله لدى المجتمعات العربية كي لا تنتفض على أنظمتها وتسقطها وتتحول إلى مقاومة، عندها تتحول إلى سيل جارف يقضي على الكيان الصهيوني. فالآن بعد
ما يجري في لبنان اليوم، يعني وسمعنا ما قاله السيد، يجب أن لا نقف لنتفرج على من يسعى لإيقاع الاقتتال، وهذا يتطلب أناسا عقلاء يدخلون للإصلاح فيما بين الأطراف المختلفة، وقال سماح السيد أقول لمن يقف على التل يتفرج على أي خلاف، إن الاقتتال إن حصل لن يكون في مصلحة أحد. أقول لهؤلاء المتفرجين والذين يعني بعد كلام السيد اعتبروه تحريضا أو تهديدا، يعني ألا برأيك ألا يفترض بهم أن يتدخلوا من أجل منع هذا التحريض المستمر اليوم ضد المقاومة وضد شعب المقاومة وخصوصا ما يجري في مدينة صيدا؟
إلا إذا كانوا مراهنين على الاستفادة من هذه الفتنة، لأنه عناصر الفتنة بلبنان بدأت بعد حرب تبوز بالانقسام المذهبي والتحريض المذهبي ضد المقاومة،
وكان هي بالحرب موجود طيب. يعني في خلال الحرب كان التحرير،
ولكن بعد الحرب اخذت
زادت وتيرته،
اخذت وتيره عاليه لفصل المجتمع السني عن المقاومه، وان المقاومه عدو لك فلا تتقبل الفكر المقاومي، تقبل فكر نحن نحب الحياه، نحن جماعه بدنا نحب الحياه، هذا المقاومه هي ثقافه موت، قالها حسني مبارك وقتها سماها بها شكلك. طبيعه الحال انتهت الامور ووصلنا الى الوضع الحالي، كان في طاوله حوار دائما تدعى والهدف منها كيف ننزع سلاح المقاومة أو كيف نحتوي سلاح المقاومة. شاهدنا اعتصام الأسير في صيدا، اعتصام الأسير جاء مستبقا انعقاد طاولة الحوار قبل طاولة الحوار، وكأنه وسيلة ضغط، وكان خطابه أنه بدنا سلاح المقاومة وهذا سلاح إيراني وهذا سلاح فارسي وهذا سلاح ولاية الفقيه وكل هالمقولة هاي، وبعدين صار يحكي انه بدنا المقاومة على طاولة الحوار تلتزم وتوصل لحل. يعني انا فكرت انه حدا من الدولة اللبنانية عم يحكي مش الشيخ الاسير، الشيخ الاسير عم ينطق بلسان مسؤولين في الدولة اللبنانية، الكلام اللي كانوا يقولوه كان هو عم يقوله بالشارع باعتصامه.
يعني هناك من لقنه هذا الكلام برأيك؟
انا بحط شك في ذلك وأضع علامة استفهام على مسؤولين في الدولة كانوا يرعون اعتصام الشيخ الأسير في تلك المرحلة. وعندما انفكت طاولة الحوار و14 أذار رفض الدخول في طاولة الحوار، لم يعد من مبرر لاعتصام الأسير ففك الأسير الاعتصام في صيدا. فك الاعتصام بصيدا، ولكن هذه الأداة لم ينتهي دورها باستخدام هذا الدور وباستخدام هذا التحريض بأشكال مختلفة، تارة تأجيج هنا وتارة تأجيج هناك، وصولا إلى الوضع الذي نحن به. إذا كانوا مراهنين أنه الفتنة المذهبية بتأدي إلى أضعاف المقاومة والقضاء عليها، فهذه ليست طريقة للتعاطي مع المقاومة، المقاومة التي حررت الأرض والمقاومة التي حمت لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية، لا بل كبلت يدي إسرائيل على العدوان، ليس التعاطي معها هي بالتآمر عليها ومحاولة طعنها بالخنجر بظهرها، وهذا مش أول وحدة يعني. بل أساساً اللي فجر أزمة 7 أيار بنتذكر قرار الحكومة حول شبكة الاتصالات للمقاومة كان خنجر في ظهر المقاومة في ذلك الحين، واللي أدت ل7 أيار وأدت لتفجر الأحداث في لبنان. فليست هذه الوسيلة، وهذا كلام سمعت الأمين العام أنه نفسنا طويل ولكن ما تجربونا بالآخر. وكلام انه اذا في ناس قاعدين على التلي عم يرابوا،
معنا حسابات خطا. عم اقول لك النائب الحريري البي الحريري
اذا كان
اعتبروه تهديد هذا الكلام
بمعنى اذا بآخر. الكلام انه القاعدين على التلي وعم يرابوا، هذا انا كلام فسره انه موجه لشخصيات في هذه الدوله اللبنانيه
موجوده، يعني مقامات كبيره بالدوله قادة يعني
او قاده احزاب او مسؤولين في الدوله اللبنانيه، لانه شو ما هو موقف الدوله اللبنانيه. انا بدي اسال،
طب هي موقفة انه تحمي اي اعتصام او اي تحرك
إذا في إنسان
تمنع الانزلاق، هيك بتقول لك الدولة انا من وظيفتي احمي هذا الاعتصام وهذا التحرك.
اذا في انسان ذاهب الى فتنة، انسان شايفينه ذاهب الى فتنة عم يحرض انا بدي فتنة وبدي دم على الارض، طيب ما هو موقف الدولة اللبنانية؟ بتنطر بعد ما يسيل الدم لا تروح تنشف الدم ولا بتمنع ذلك؟ بيكون في عمل استباقي.
كيف تمنع ذلك؟ ما المطلوب فعله من الدولة برأيك؟
أو من مقامات الدولة؟ أنه ظاهرة أن دكاني يجب إقفالها، أن هاي دكاني يجب إقفالها، والتحريض للفتنة يحول إلى المحكمة، لأنه تهديد للسلم الأهلي وتهديد للأمن الوطني في لبنان. أنا عم هدد الأمن الوطني في لبنان، ألا يستدعي محاكمة ومسائلة؟
يعني كيف هالحكي هذا؟ يدعى المتفجرات أو يحمي المتفجرات؟
كيف هالحكي
هذا؟ نفس الجرم يعتبر جرم.
كيف أكثر وأكثر من ذلك؟ اللي عم يحط متفجرة يمكن يقتل 5 يمكن يقتل 10، بس اللي عم يدعي لفتنة عم يدعي لخراب البلد بكاملها، لأن الفتنة لن تطال السني والشيعي، ستطال كل المواطنين في لبنان بما فيه المسيحي والدرزي. وهذا كلام أنا عم أقوله عن التلفزيون من هون لكل السامع يسمع، لأنه لا يمكن أنه فتنة بهذا الحجم تستهدف مقومات أساسية لحماية لبنان اللي هي المقاومة، أن تنتهي بين الأسير والمقاومة. لا، ما بتنتهي بين الأسير والمقاومة،
هكذا يريدونها،
ما بتنتهي، هاي بتطال الكيان
بين يعني هذا الأسير والمقاومة. نعم،
بتطال الكيان اللبناني من أساسه، بتطال الكيان اللبناني من أساسه. ثانيا، ليش الأسير؟ ليش اللي عم يسعوا للفتنة نقوا الأسير؟ الأسير شو هو؟ الأسير هو مركزه بصيدا. طيب شو صيدا؟ صيدا هي ممر إجباري لكل أبناء الجنوب إلى بيروت، في ممر غيره؟ وإلا بدهم يطلعوا على بقاع ويلفوا على ظهر البيدر لينزلوا على بيروت. طيب إذا أقفل هذا المدخل أو هذا الممر الإجباري، إن حصل قتال وحصل دم على الأرض وأصبح ابن الجنوب حذر أن يسلك هذا الطريق خوفا من عملية اغتيال أو عملية خطف أو عملية قتل على الطريق، شو منكون وصلنا لأي مرحلة؟ أنا بدي ذكر بالدمور بس للي كانوا عايشين الأحداث اللبنانية، لماذا تم اجتياح الدمور واقتلاعها وتهجير أهاليها؟ أليس لأن حواجز الخطف كانت تخطف المواطنين على طريق الدمور؟
بداية الحرب
طريق اللبنانية، بداية الحرب اللبنانية كان ابن الشوف وابن الجنوب ممر إجباري للوصول إلى بيروت بالدمور، كان من وقت لآخر يواجه حواجز على الطرقات، كانت تقوم بخطف ناس وقتله، انتهت بشو؟ انتهت بإزالة هذا الحاجز عن الطريق
وبتهجير المسيحيين عبر مرفأ السعدية.
أهل الدمور، نعم، أهل الدمور ما ذنبهم؟ أهل الدمور ما ذنبهم؟ دفعوا تليم دفعوا ثمن جريمة ارتكبها غيره، ولكن على أرضهم بهالممر الإجباري بهذه المنطقة. صيدا نفس وضع الدمور، لأن ممر إجباري للجنوب، هل بدهم يوصلوا الوضع بالبلد إلى دمور ثاني في صيدا؟
طب هون أين دور العقلاء ومناشدة السيد عن العقلاء واللي بيصلحوا يعني ذات البين وبي
ما بعرف، ربما أنا بدي أحكي على قيادات بالطائفة السنية وتيار المستقبل أولا، أنه هل هن مستعدين يتحملوا الأمور توصل إلى هذا الوضع؟
يعني رأيناهم
تاركين الأمور،
فهموا كلام سماحة السيد بطريقة مقلوبة،
اعتبروا تهديد، نعم، تاركين الأمور تفلت من إيدهم ويلعب فيها الشيخ الأسير
ويشوفوا مين عم يحركوا للشيخ الأسير، مين ورا منه،
بيقولوا لك قد نمن على هذا الشخص، ما بنمن عليه نحن.
لا، بياخذوا موقف، بيكون في موقف عام، وموقف عام للطائفة السنية ترفض الفتنة وتعريه وتعزله للشيخ الأسير.
والشعب الصيدلي، الشعب الصيدلي
شو مطلوب منه؟ ينعزل سنيا بكل لبنان وينحط خارج الطائفة، انه انت اداة لفتنة الطائفة بكاملة بترفضها. هل تيار مستقبل مع الفتنة؟ هل قبلان يوصل له؟ هل قبلان يوصل لدم بصيدا ويحول صيدا الى دمور تاني يوما ما؟ هل هذا البدو يوصلوا له؟ يمكن المشروع الصهيوني بده اياه، ولكن انا بدي اساله للرئيس سنيورة ابن صيدا ولبهي الحريري، بدهم يوصلوا لهذا الوضع؟ هل تركين الاسير ليوصل لهذا الوضع؟ توصل صيدا لهذا الوضع؟ عليهم عن معالجته. تاني انا بدي اسال الحكومة، رئيس الحكومة كمان من الطائفة السنية، شو موقفه من هالوضع هذا؟ شو الإجراءات اللي عم ياخدها في ذلك؟ الدولة اللبنانية، بدي أسأل فخامة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والحكومة بكاملة، فخامة رئيس الجمهورية إذا كان شايف في أداة عم تسعى لفتنة لخراب البلد، وهذه الفتنة لم إذا عملية أني بدي أحشر المقاومة للمقاومة تتنازل عن سلاحها، واهمين كثير.
برأيك في مخطط من هذا النوع يعني؟
ما بعرف.
حشر المقاومة بهذه الزاوية؟
ما بعرف ليه عم يستخدموه
للأسير. لنزع سلاحة يعني بعد أن فشلوا بالحوار؟
ما بعرف ليه عم يستخدموه للأسير، لا يدلعوا لها الحد، لا يرعوا لها الحد، خاصة وقت اللي كان معتصم وقطع الطريق، ليش الرعاية لإله والدلاع لإله لها الحد هذا؟ لأيمتى إذا واحد أنا عندي مشروع فتني بدي أخرب البلد؟ طيب خراب البلد لن يكون بشكل محدود ينزع سلاح المقاومة، سيكون كارثة على كامل الكيان اللبناني. أنا بدي أسأل من فخامة رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة للحكومة بكاملة لكافة القيادات، شو موقفكم من هذه الأداة الفتنوية؟ لوين تاركينا تاخذ البلد؟
على كل حال نطلع على أيضا على مواقف لها علاقة أيضا يعني، والشعب الصيدلوي وأهل صيدا، ومنهم الدكتور عبد الرحمن البزري رئيس بلدية صيدا سابقا، وهو الذي يعني أيضا حريص على أن لا تنجر كما في كل المرات مدينة صيدا بوابة الجنوب عاصمة المقاومة إلى أي اقتتال من هذا النوع لا سمح الله. دكتور عبد الرحمن طبعا هو كان يعني في كل مرة عودنا على مواقف وكان له تحركات، إلى حين أن يجهز إن شاء الله تواصل معه ونستمع إلى مداخلة منه. تحرك بالأمس مع مجموعة من الناشطين الشباب، اعتصموا في عدد من ميادين صيدا وأعربوا كشعب صيداوي وأهالي صيدا عن رفضهم واستنكارهم إلى محاولات البعض لجر صيدا لا سمح الله إلى اقتتال مذهبي أو فتنوي لا سمح الله. طبعا نتحول الآن إلى الدكتور عبد الرحمن الذي صار أو أصبح جاهزا معنا. دكتور عبد الرحمن أحييك.
تحية لك وللمشاهدين وللأستاذ وليد.
نعم. طيب لاحظنا بالأمس هناك تحركات لأنشطة بالأمس أو قام بها مجموعة من الشباب يمثلون المجتمع المدني، وكنت على رأسهم كونك ابن صيدا وأنت تختزل أيضا يعني تاريخ هذه المدينة من خلال عملك السياسي وعملك الإنمائي للمدينة، وأنت الشاهد على كل ما جرى لهذه المدينة من يعني عشرات السنين لليوم. ما الذي يجري اليوم في صيدا وكيف يرد أهل صيدا على كل هذه المحاولات لجر صيدا لا سمح الله إلى فتنة ما؟
للأسف ما يجري بصيدا هو بداية نتيجة لموضوعين اثنين. النقطة الأولى هو السياسة المذهبية التي اتبعها البعض في خطابهم المذهبي من أجل تعويض العجز الذي حل بهم عندما أداروا البلاد لسنوات طويلة، واعتقدوا أن الاستنهاض المذهبي هو الطريقة الأمثل لكي يعوضوا عن تراجع شعبيتهم وعن عزهم في إدارة أمور البلاد، فكيف يفسر للناس ما حل بلبنان إلا من خلال الاحتماء وراء المذهبية. وللأسف نحن نعرف أن ارتفاع منصوب الخطاب المذهبي جاء مع أحداث إقليمية معينة كلها تصب في خانة هذا الموضوع. النقطة الثانية وهي السياسة التي تبعتها الحكومة الميقاتية تحديدا وخصوصا فيما يتعلق بالمجلس الصيداوي، حيث كما قال الأستاذ وليد سكري هنالك كان نوع من التغطية لكل الأعمال التي كانت مخلة بالأمن والتي قام بها البعض على حساب مدينة صيدا، فكان أن دفعت صيدا ثمنا غاليا جدا وهي اليوم معرضة أكثر من غيرها لكي تكون نقطة انطلاق الفتنة في مختلف المناطق اللبنانية، لأن لصيدة موقع حساس جدا، فهي تختلف عن بقية المناطق بسبب ما يحتويه النسيج الصيداوي من عناصر متعددة الانتماءات ومتعددة المذاهب، إضافة إلى وجود أكبر حالة لجوء فلسطيني داخل مدينة صيدا. من هنا نقول أن ما يحدث في صيدا هو ليس بريئا، وأن سكوت الدولة وتحديدا وزارة الداخلية وبعض المسؤولين في الدولة عن ما حدث في صيدا في الأشهر الماضية لم يكن بريئا، وأعتقد أن هنالك من يراهن على أنه يستطيع من خلال الاحتماء بوراء الخطاب المذهبي أن يتحدى وأن يقوم بأمور لا تسمح عادة للقوى السياسية الأخرى. المدينة تعاني، أهلها في حال قلق شديد، وهنالك تراجع اقتصادي وتراجع اجتماعي وتراجع في على المستوى التجاري والمعيشي في المدينة، كل ذلك بسبب الظروف القاسية التي عاشتها. ونحن اليوم أمام امتحان أساسي وخطير، فإما أن تثبت الدولة اللبنانية أنها قادرة على حماية المواطنين وعلى حفظ الأمن وعدم التمييز بينهم، نحن نحترم كل الآراء السياسية، ولكننا لا نسمح لأحد بأن يكون رأيه السياسي مقدمة لأذية المدينة ومصالح أهلها. ونقول أن الدولة اليوم أمام امتحان، وكما قلت في الماضي وفي الأيام الأخيرة، من يستطع من المسؤولين أن يقوم بواجبه فأهلا وسهلا، ومن لم يستطع فعليه أن يتنحى، وإلا فإننا سنعمل على تنحيته، لأن أمن مدينة صيدا هو من أمن الوطن، ولا يجوز الرهان على أمن هذه المدينة الحساسة والتي قدمت الكثير.
طيب. يعني دكتور عبد الرحمن، أنت من فعاليات صيدا ومن العقلاء الذين تحدث عنهم سماحة السيد أمس الأول ودعاهم إلى التدخل لوقف يعني محاولة البعض زرع الفتنة بين أهل صيدا وجر البلد إلى أتون فتنة لا تحمد عقباها. يعني قلت أنه نحن أمام امتحان خطير وصيدا أمام امتحان خطير. الدكتور أستاذ وليد سكري حمل المسؤولية لرئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، ولكل المراجع، حتى لبعض القوى السياسية كتيار المستقبل المتواجد في المدينة. يعني ما هو المطلوب برأيك من كل هؤلاء اليوم لوضع حد لهذه المحاولات التي اعتبرتها أيضا أنها ليست ببريئة؟
يعني نحن علينا أن نتذكر أن صيدا في الماضي قامت بإطلاق موقف سياسي شامل وجامع ضد هذه التحركات، فكان رد الحكومة اللبنانية إرسال وزير الداخلية لمغازلة هذه الظاهرة سياسيا، بدلا من أن تقوم باحتوائها ومنعها من التمدد ومنعها من الضرر بمصلحة المدينة. هناك خلاف سياسي بالطبع في المدينة حول الكثير من الأمور التي هي حساسة على الساحة اللبنانية وعلى الساحة الإقليمية، لكن هذا الخلاف لا يمنع أن الجميع يستطيع أن يتحملوا بعضهم، إلا أن ما تشهده المدينة الآن هي ظاهرة غريبة عنها، لأنها تدفع إلى محاولة إلغاء الآخرين وتدفع إلى ارتفاع منسوب التوتر، وهي تحتمي تحت غطاء المذهبية وتحتمي أيضا تحت غطاء الدولة وبعض أجهزتها. من هنا نقول أن ما يعني الامتحان هو الجميع اليوم أمام الامتحان، الدولة والقوى السياسية. القوى السياسية عليها أن تعمل جاهدة على احتواء أي مشكلة تحدث في المدينة، ولكنها في المقابل عليها أن تظهر أن وجه صيدا الحقيقي هو مخالف لما يحاول بعض وسائل الإعلام إظهاره. فصيدا مدينة لها ماض ولها تجذر تاريخي ولها علاقات تاريخية مع جنوبها، وهي مدينة مقاومة، وهي مدينة تعايش بالدرجة الأولى قبل أن تكون أي شيء آخر، وأن الإيمان الصيدوي والاعتزاز الصيدوي بالإيمان والتدين هو من خلال تقبل الجميع، لا من خلال وضع متاريس مذهبية. لذلك فاليوم آمل وأراهن أن اليوم سوف يكون إن شاء الله يوما خيرا، ولكن السؤال ماذا نفعل بعد الآن، وهل بإمكان المدينة أن تستطيع أن تتحمل مزيدا من هذه التحديات التي تؤدي إلى مزيد من تراجع دورها وإلى وضعها تحت المجهر وإلى جعل أي حادث فيها يهز ليس فقط أمنها وإنما الأمن الوطني.
نعم. طيب وماذا عن المساء اليوم الآيلة إلى لجم كل هذه التداعيات أو هذه المحاولات سواء اليوم أو في أيام أخرى وتحذر من هذا الموضوع؟ يعني هل تشاركون بمساعي محددة دكتور عبد الرحمن؟
أنا بالطبع يعني تم تسريب إعلاميا أننا كنا نحاول أن نطلق بعض المبادرة بالتعاون مع إخوان أعزاء لنا كرام في القوى الإسلامية وتحديدا القوى الإسلامية الفلسطينية وبعض القوى الإسلامية الوطنية في مدينة صيدا. نحن نحاول أن أريد من خلالكم أن أعيد وأشكر القوى الإسلامية وتحديدا الفلسطينية وبعض القوى الإسلامية الوطنية الصيدوية لأنها كانت تعمل جاهدة لاحتواء هذا الحدث. إلا أنه من المؤسف في كل مرة نحاول مقاربة هذا الموضوع يعتقد البعض أن هذه المقاربة لاحتواء التوتر هي دليل ضعف وهي دليل تودد وليس دليل حرص. على البعض أن يفهم أن المدينة لا تخشى أحدا ولكن المدينة حريصة على أن لا تعطى عنها الصورة التي تريدها. لا حتى مساء الأمس وفي ساعات متأخرة من الليل هناك اتصالات وجهود حثيثة ونحن نتابعها بحيثية كاملة ودقيقة وقريبة. نأمل أن يكون اليوم كما أقول يوما خيرا وأن يمر على سلام، ولكن نحن بحاجة إلى وضع نهج ونمط حقيقي يعيد إحياء ضغط صيدا ويعيد إظهار صورة صيدا الحقيقية. لا جعل صيدا تنحدر إلى المستوى التي يحاول البعض أخذها إليه.
الدكتور عبد الرحمن البزر رئيس بلدية صيدا السابق، شكرا لك وأعود إليك. سعادة النائب يعني يقول الدكتور أنه يأملون أن يمر هذا اليوم على خير، ولكن ماذا عن بقية الأيام؟ يعني يفترض أن يكون هناك يعني صورة واضحة، أن يتم وضع نهج لإعادة الصورة الحقيقية لصيدا، الصورة الناصعة حينما كان يستشهد السني إلى جانب الشيعي، ابن الجماعة إلى جانب ابن المقاومة الإسلامية قبل تحرير صيدا وبعد تحرير مدينة صيدا وتحرير كل الجنوب. يعني سؤال، ما الذي جرى ومن يعني أراد لصيدا أن تكون صورتها على هذه الصورة التي يريد البعض تصويرها؟
طبعا اليوم لن يحصل شيء. ان اليوم بعتقد انه الجيش وفقا للاخبار انه ارسل قوه معززه الى المنطقه وممنوع الظهور المسلح.
نعم.
فبده يقمع اي تحرك. ولكن هذا تدبير اني، هذا تدبير لهذا اليوم.
لا يحل المشكله.
لا يحل المشكله، المشكله بدها حل جذري. مش كل يوم بده يطلع الاسير ويسعى لفتنه ما.
يعني خصوصا انه قلت انه هذا الشخص قد ينطق بمنطوق البعض من المقامات اللبنانيه اللي راوا انه مطلوب طريقه اخرى لنزع سلاح المقاومه.
كل اركان الدوله اللبنانيه. نعم. كل اركان الدوله اللبنانيه اذا كان في ظاهره تهدد الامن الوطني للدوله اللبنانيه وتهدد ادخال لبنان بفتنه لا ما بينعرف نهايتها وين بتكون، مطلوب معالجه هذه الظاهره وانهائها قبل ان تتفجر الازمه، مطلوب انهاء هذه الظاهره. فبدها تدابير غير تدابير انه وقت بيهدد الشيخ الاسير انا ببعث الجيش لامنع ذلك، لا، بدها تدابير جذريه في ذلك. اذا كان البعض عم يستخدم هذه الاداه في محاوله الضغط على المقاومه بيكون غلطان كثير، لانه يتظاهر قد ما بده، ولكن اذا بدها توصل لحد الاقتتال والدم بنكون انتقلنا الى مرحله ثانيه. متى ما سفك الدم صرنا بوضع ثاني اخر يختلف كليا، لن يرحم احدا في لبنان، ما بيعود حدا بلبنان بمنع عنه، ما حدا يفكر انه الفتنه بتضل بصيدا، وما حدا يفكر انه طريق المقاومه بينقطع وانه المقاومه بطل فيها تطلع على الجنوب
وانه في يجلس على التل
يفكر فيها هيدي.
نعم.
فهون في وضع استراتيجي اكبر من صيدا بمليون مره، هي وضع لبنان بالصراع العربي الاسرائيلي بمواجهه هذا العدو الصهيوني. انت شو عم تعمل؟ انت طعن للمقاومه ظهرها خنجر اكبر من خنجر اللي كان ب 5 ايار بيان مجلس الوزراء، قرار مجلس الوزراء في ذلك الوقت. انت هذا بيستدعي رد ومعالجه على مستوى الصراع مع العدو الصهيوني. هذا مينو موضوع صغير، موضوع ان اثنين اختلفوا بضيعه او جماعتين اختلفوا بزيروبي على دكاني او ما شابه ذلك، هذا اكبر من ذلك. مطلوب معالجتها من هذا المنطلق، ان ظاهره الشيخ الاسير تهدف لطعن المقاوم في ظهره، وطعن المقاوم في ظهره قد يؤدي الى خراب البلد بكامله، فيجب معالجه هذه الظاهره سلفا. اذا كان البعض بلبنان مراهن انه هاي زكزكي للمقاومه ضمن منضل ضابطينها ضمن حدود يمكن ما يقدروا يضبطوها، يمكن يفكروا ان من حركوا لها الدمية مرة هون ومرة هون ومرة هون لنخلي المقاومة عايشة بحالة عايشة على أعصابها. لا، المقاومة بتفهم جيدا انه انا وقت عم يحركوا هاي الأداة تحريك بسيط بعرف ما حدود التحرك تبعه، ولكن اذا تجاوز الخطوط او حركوه ما هو ابعد من ذلك، المقاومة تاخد اجراءات تختلف وبيصير فيه لحماية نفسها في تدابير تختلف عن ذلك. نحن بسبعة ايار شو اللي صار عندما طعنت المقاومة بظهرها بقرار مجلس وزراء يتعلق بشبكة الاتصالات للمقاومة؟ اضطرت المقاومة ان تنزع هذا الخنجر المسموم من ظهرها. واحد طعنك بظهرك بتخلي الخنجر؟ اقل تمد ايدك وتشيل الخنجر من ظهرك، اقل تقطع طريق المقاومة على الجنوب، تقطع طريق ابن الجنوب ما يعود ينزل على بيروت او يطلع على الجنوب. كيف بأي حكي هذا؟ مين ابلين فيها من مسؤولين الدولة اللبنانية يعني؟ فهذه ظاهرة يجب معالجتها معالجة جذرية.
طب قراءتك وكل يعني هل
كل المسؤولين في لبنان
اليوم غير تصعيد الأمر في لبنان، مع أنه
لا.
كنا نسمع إلى اليوم إلى الأمس القريب أنه لا، الأوروبيين والغرب كله بدهم استقرار بلبنان.
لا لا لا،
حتى يعني قايدوا أنه إذا إجراء الانتخابات مقابل لا استقرار، لا بدنا الاستقرار ما بدنا الانتخابات. ما الذي تغير؟ في شيء تغير برأيك؟ نعم،
ما هوني ما راح أقول كلام أنه في قصر نظر أو شغلات من النوع، عيب قول الكلام هذا، ولكن الغرب بكامله دعا لنقي بالنفس بلبنان، لأنه لبنان لسبب كثير بسيط لا يستطيع أن يكون كتركيا ويقيم منطقة عازلة ضمن الأراضي السورية
بطولة 800 كيلومتر.
تركيا دولة أكبر من لبنان. ثانيا، تركيا على الحدود البعيدة عن العاصمة، على الحدود الشمالية. إذا أقامت منطقة عازلة ضمن الأراضي السورية على حدود تركيا ما بتغير بالوضع في سوريا وما بتعمل سقوط للنظام. لبنان إذا بده يعمل منطقة عازلة ضمن الأراضي السورية بدها تكون على حدود دمشق، وهي بتستدعي يمكن الجيش السوري يدخل إلى لبنان، ولن يسمح بإقامة هذه المنطقة العازلة أو سقوط دمشق. ثانيا، أو منطقة حمص. منطقة حمص هي قلب سوريا التي تفصل الساحل السوري عن دمشق وتفصل شمال سوريا عن دمشق. أيضا لن تسمح سوريا لأي كان بإقامة منطقة عازلة في منطقة ريف حمص. فلبنان مسائب وضعه هو على المناطق اللي بتحصم الصراع في سوريا، إن كان قلب سوريا في منطقة حمص أو العاصمة مثلا دمشق، وإمكانيات لبنان ضعيفة. ولبنان منقسم، ليس موحد رؤية ضد النظام السوري، هي استجرار للأزمة السورية إلى لبنان وأدخال لبنان بفتنة داخلية دون التأثير على الأزمة السورية. ما بيقدر يعمل منطقة عازلة في سوريا. المنطقة العازلة الغرب لقى أنه ممكن أن تنعمل على حدود تركيا.
هذه كانت مصلحته، تغيرت هذه المصلحة الآن بالأمس بعد مؤتمر روما والدعم الذي أعلنوه هذه المعارضة بالمال وبالتسليح،
واصلين لها،
وإن قالوا أنه السلاح غير فتاك سيكون
جايين لها. فلتمان، معروف من هو فلتمان، بتقريره من جمعة من كام يوم قريناها بالجرايد أنه رافعوا لمجلس الأمن لإصدار قرار بانكيمون، وقرار بانكيمون حول 1701 طالع اليوم هلأ عم بقراه بالسفير هلأ عم يحكي. طبعا بانكيمون بده يحكي ضد المقاومة، ما فيها بحث هذه، ولكن عم يحكي عن تهريب السلاح من لبنان إلى الداخل السوري.
هي أول مرة بيعترفوا فيها.
نعم. وفلتمان قال تحديدا من شمال شرقي لبنان.
طيب.
شمال شرقي لبنان يعني حدود منطقة بعلبك.
وجون كيري وزير خارجية أمريكي يعارض تسليح المعارضة السورية،
يعني ما سمى عرسال بالاسم.
نعم.
وهي دعوة للبنان أنه ضبط الوضع عندك. فاللي ذاهب إلى فتنة بلبنان ذاهب بعكس السياسة الدولية، وهذا هو بيدفع الثمن لأنه ما له أي دعم أو غطاء دولي، هو اللي بيدفع الثمن. هلأ قد يكون في
هي محاولة قد يكون محاولة زكزك يعني بيقول فيها البعض كما
قد يكون. نعم. قد يكون في فرقاء إقليميين مثل دول خليجية تسعى للفتنة، والهدف هي إثارة الفتنة في كل امتداد العالم العربي ضد الشيعة، للهدف هي إيران بالنهاية، وصولا إلى انقسام سني شيعي، انقسام عربي مع إيران. قد يكون ذلك، وقد يكونوا محرضين ودافعين وممولين وإلى ذلك.
ورأينا بعض تصريحات ولكن في مؤتمر روما منه وزير الخارجية السعودي،
ولكن يعني في قيادات. نعم. لبنانية ساكتة على ذلك. هاي القيادات اللبنانية اللي ساكتة على ذلك إن كانت قيادات سياسية ليست في الدولة مثل تيار المستقبل بسميها بالاسم، أو قيادات سنية بالشمال، أو هي في الدولة اللبنانية من الحكومة إلى رئاسة الجمهورية إلى كل الأجهزة الأمنية وكل القوى السياسية، إذا ساكتة على معالجة هذه الظاهرة معناه عم تغلطوا كتير بالحسابات. الوضع الدولي كله سوا
منه مع تفجير الأزمة بلبنان واستجرار الأزمة السورية إلى داخل لبنان لأين تضر بالمصالح القوى الدولية الغربية الآن. وهذا ما بيكون في أي دعم لمن يسعى لذلك أو يغطيه دوليا أو يغطيه بالدعم، بتطلع برأس اللي بده يفتح الأزمة، تطلع برأس اللي بده يفتح الأزمة، لأنه سيجد نفسه وحيدا. واللي بده يرعى هذه الأزمة هذه الفتنة أو يحاول أنه يستثمرها بيكون عم يخطئ بالسياسة وعم يراه الرهانات غلط ليست في الاتجاه الصحيح، ستنقلب عليه وهو راح يدفع الثمن. فنصيحة لكل العالم على كافة المستويات، الدولة اللبنانية بكافة مسؤولينا والقوى السياسية إن كان في صيدا ولا الطائفة السنية بكاملها، عليها أن تعمل لتدارك هذه الظاهرة ومنع قيام هذه الفتنة وإنهائها نهائيا.
نعم.
وليس استعمالها للزكزكة، لأنه الزكزكة قد تؤدي إلى دم، ومتى ما أدت إلى دم بالنهاية ما بتعود تنضبط، ما بيعود حدا بيقدر يضبطها.
لن نستغرب بهذا الموضوع، هناك ملفات كثيرة منها القانون الانتخابي إلى أيضا ما يجري في سوريا على مستوى المنطقة، ونستفيد أيضا من هذا التحليل منك من جنابكم سعادة النائب وليد السكرية. قبل أن أعود إلى الموضوع الانتخابي، ولكن بإطلالة سريعة على المشهد السوري بعد مؤتمر روما بالأمس، ويبدو أن هناك تأجيل لمؤتمر اسطنبول أو ما يعرف بمؤتمر اسطنبول لإعلام يسمونه حكومة مؤقتة. هل ترى أن هناك من تغير في الأزمة السورية ومن النظرة جديدة من قبل هذا المجتمع الدولي؟ أشرت إلى بعض النقاط حيال الأزمة السورية، وخصوصا الخوف الموجود لدى هذا الغرب أو هذا المجتمع الدولي من تنامي حالة التطرف داخل سوريا.
يعني لفلتمان يبعث تقرير لمجلس الأمن ويحكي عن تهريب سلاح من لبنان على سوريا،
هذا شيء جديد ما تعودنا عليه لأول مرة.
طيب خلي
عائل لارسن شو راح يقول كمان ناظر القرار 1559.
خلي عائل يسمع هالكلام هذا ويترجمه شو الترجمة تبعه، بيكفي هذا الكلام وحده. فبعتقد انه مؤتمر روما
60 مليون دولار بالامس وعربات
كان في تعليق بعد منا تعليق لاحد من المجلس الوطني السوري باسطنبول. سمعت على احد شاشات التلفزيون قال كلام مخيب للامال، لانه 60 مليون دولار ما بيكفوا المعارضه السوريه اذا بدها تدير شؤون المناطق اللي هي مسيطره عليها، ما بيكفوها 3 ايام، بدها 600 مليون دولار بالشهر.
طب هذا الامر شو بيعني برايك؟
هذا بيعني في خيبه امل لدى المعارضه السوريه من مؤتمر روما، ولدى قوى اقليميه كانت مراهنه رهان غلط خاطئ على اسقاط النظام السوري، من تركيا الى قطر الى السعوديه ودول ربما أخرى غيرها، ربما مصر كمان معها وغيرها. هودي كلهم راهنوا أن النظام السوري سيتم إسقاطه وأنه لن يستطيع الصمود. لقوا أنه بعد سنتين ما قدروا يسقطوه، ولقوا أنه في معادلات دولية كبيرة أو أنه استخفوا فيها
اللقاء الروسي أو الفرنسي
أو
مع بوتين،
أو أنه استخفوا فيها وما أدركوا مدى الضرر الذي يصيبها إذا تغير الواقع في سوريا، وهي الموقف الروسي والصيني والإيراني.
نعم.
وأدركوا وشافوا بأم العين الفيتوات الروسية الصينية في مجلس الأمن والموقف الروسي الحازم إلى جانب النظام السوري ورفض تغيير الواقع في سوريا كليا. أدركوا الوضع أنه لا يمكن التغيير بالقوة ولا يمكن شن حرب رغما عن إرادة روسيا والصين وإيران في المنطقة، فلا بد من تسوية سلمية، لأن استمرار الصراع في سوريا هو استمرار لحرب أهلية. حرب أهلية نحن جربناها بلبنان، لا تنتهي إلا بدمار واقتتال متبادل، وبالنهاية بدها توصل لتسوية ما، ما حدا بيقدر يلغي الآخر. فريق المعارضة مدعوم من قوى إقليمية ودولية، والنظام في سوريا ومعه قسم كبير من الشعب السوري أيضا مدعوم من روسيا والصين وإيران وقوى دولية وإقليمية. فاستمرار الدعم ما حدا بيقدر ينتصر على الآخر، ويستمر النزيف. طيب وبعدين هذا النزيف المستمر عم يؤدي لنمو جبهة النصرة والتطرف السني، التطرف الإسلامي، وين مصلحة الغرب في ذلك؟ والتطرف السني عم يحل مكان المعارضة اللي هن بدهن إياها معتدلة أن تكون أداة في يد الغرب.
مصلحتهم ليس، ولكن يتساءل البعض أنه في أسلحة نوعية تصل إلى أيدي هؤلاء المسلحين من دول عربية مثل قطر مثل السعودية، وهي سلاح أمريكي أخرها صاروخ الدراغون، سمعت أنه هذا سلاح نوعي. طب كيف وصل هذا السلاح بدون علم الأمريكيين؟ هون السؤال. وكيف سمحوا للسعوديين أن يزودوا هذه المعارضة بهذا السلاح؟
لايك حتى الآن صواريخ إذا بدك كاسرة للتوازن نسميها أو تحدث تغيير في الواقع الاستراتيجي على الأرض لم نرى، يعني لم نرى صواريخ متطورة مضادة للطائرات،
لم نرى صواريخ بعيده المدى متطوره مضاده للدبابات،
ولكن فتاك يعني هذا السلاح. نعم،
1000 مدى 1000 متر.
نعم،
هذا صاروخ مضاد للدبابات مدى 1000 متر نعرفه، وطبيعي انه بيعطي للمعارضه دعم قوي في ضرب الاليات السوريه، العربات المدرعه والدبابات السوريه، خاصه انه عناصر المشاة بالكمائن بشغلات منها مخفيه قدراني ان توقع خسائر في الجيش السوري. يصلح للاستنزاف، يصلح انك تستخدمه بعمليه استنزاف الجيش السوري بالكمائن وبعمليات معارك متقاربه وليس اكثر من ذلك، ليس لقلب موازين القوى. ما صدر عن مؤتمر روما انه دعم لوجستي للمعارضه وعدم تسليح، الموقف الامريكي كان علن عدم تسليح،
جون كيري صرح بهذا الامر. نعم،
الاوروبيين اللي غرقانين اكثر بدعم المعارضه مثل فرنسا وبريطانيا اللي عم تدعي لدعم المعارضه،
شفنا الموقف الفرنسي
لحفظ ماء الوجه، لحفظ ماء الوجه كي لا تفرط المعارضه، والا المعارضه بتفرط من بين ايديهم. قرروا دعمهم بعربات مدرعه، العربات المدرعه لا تغير بميزان القوى، لا تغير بميزان القوى، هي وسيلة نقل وبتأمن حماية للعسكري من شظايا المدفعية.
السؤال، اللقاءات الروسية الأمريكية هل تقرب الحل؟ في حل
طبيعي، في حل روسي أمريكي،
وقبل خصوصا اجتماع يعني ما يسمى مجموعة الاتصال الدولية حول سوريا،
لابد من حل روسي أمريكي، لأن الصراع في سوريا له بعد دولي يقرر مصير الشرق الأوسط
بكامله
وبكامله، والنظام العالمي أو روسيا بتخرج من المنطقة وبيخرج أصولة من البحر الأبيض المتوسط، أو روسيا يبقى أصولة في البحر الأبيض المتوسط، وهذا جزء من المعادلة الاستراتيجية ما بين روسيا وحلف الأطلسي. ما له علاقة بسوريا، هذا معادلة استراتيجية ما بين روسيا وقوتها وحلف الأطلسي بأوروبا الغربية. هذا الأصول، سقوط روسيا يعني خروجه وخلل في هذا الوضع الاستراتيجي.
أيضا هناك ما يرصد اليوم دعوة هيئة التنسيق السورية لزيارة الخارجية إلى 13 من هذا الشهر إلى واشنطن للاطلاع على توجهاتها بخصوص ما يجري في سوريا، يعني أيضا مؤشر أنه الأمريكيين بدأوا ينظروا إلى الأوضاع المختلفة.
طبيعي، الكلام واضح، الكلام واضح حول تسوية، بقي من هلأ إلى أن يتقرر كيفية التسوية بلقاء أوباما وبوتين، تتقرر خطوط التسوية أو الخطوط الرئيسية للتسوية أو مسارات التسوية كيف بدها تمشي. هنالك شد حبال، يعني بده يضل في شد حبال على الأرض، وكل فريق بده يحاول أنه يعلي الصوت ليحسن شروطه. لذلك نرى أنه المجلس الوطني ما قاطع مؤتمر
روما،
رئيس أمير قطر صرخ بمؤتمر روما أنه في دول كبرى بتوعد وما بتوفي بوعودها في مواقف مختلفة.
حتى وزير خارجي السعودي قال سيحاسبنا التاريخ على ما قمنا به تجاه سوريا، لأنه
كل يتها تعبير عن امتعاض من خيبة الأمل ومن الرهان الخاطئ الذي راهنوه أن النظام السوري سيسقط وأن مصالحهم ستتحقق من خلال إسقاط هذا النظام.
ترى أنه توجهات دولية تركيا جديدة، هناك توجهات
إن كان تركيا اللي راهنت على أمبراطورية عثمانية لقت حالها راح تسقط من إيدها العملية، وسوريا بدل أن تكون كانت بوابة لتركيا للعالم العربي قد تتحول إلى سد أمام تركيا في العالم العربي، وقطر اللي هي تسير من قبل امريكا بالنهايه.
وانا بالامس تركيا تقول انها بدات تواجه بعض خلايا القاعده في داخل تركيا
وأطلقت
القبض على بعض هذه الخلايا. نعم،
طبيعي طبيعي، هاي جبهه النصر اللي عم تنمى بسوريا لي عملها، اذا انتماء لتنظيم القاعده راح يقتصر على سوريا، ما هي راح تتمدد الى لبنان والى الاردن والى تركيا والى دول الخليج والى مصر والى كل الدول هذه. ما هذا طبيعه تنظيم القاعده وعمل تنظيم القاعده. ما حي بمالي، وين ما اوروبا علقت بمالي هلا بقلب الصحراء الأفريقية، وبكرة هلأ هني بمالي، بكرة يمكن تنفجر بالنيجر، تنفجر بموريتانيا، تنفجر بتشاد، تنفجر بمطرح تاني، لأنه انتشار هذا التنظيم هو منتشر في كل هذه المناطق اللي يسهل عليه التواجد بها وبناء خلايا نائمة. خلايا
ساعة النائب الوقت داهمنا، ولكن سؤال أخير عن القانون الانتخابي، لأين نحن سائرون بالقانون الانتخابي خصوصا بعد كلام سماحة السيد عن يعني دعوته لاقتراح قانون يعني بموضوع أنه لبنان دائرة واحدة مع كل هذه الاطروحات الموجودة، القانون الأرثوذكسي والاطروحات الأخرى؟
والله طبعا الأحزاب المسيحية الرئيسية وافقت كلها على القانون الأرثوذكسي اعتبارا أنه يحقق أفضل تمثيل للمسيحيين، المسيحيين نواب المسيحيين ينتخبوا بأصوات المسيحيين، ونحن وفقنا معهم ليس أعجابا بالقانون ولكن تلبية لهذا الطموح
ولضمان هذا المسيحيين في ظل ما يدور في المنطقة من مخاطر وتهديدات للوجود المسيحي. وعله يكون لمرة واحدة ينتج شخصية تعبر عن المسيحيين وشخصية تعبر عن المسلمين لندخل في عملية وفاق جديد وإنتاج واقع جديد لهذا البلد ونظام انتخابي ثابت دائم ما بيتغير كل دور.
بس ليش التخويف كله بالخطر الأرثوذكسي برأيك يعني من قبل بعض اليوم؟
في عندك الأحزاب الثانية تيار المستقبل يرفض رفضا قاطعا أي قانون يدخل فيه النسبية لأنه يصر على احتكار تمثيل الطائفة السنية.
نعم.
ويعتبر أنه هو الممثل الوحيد للطائفة السنية وأن ما في معارضة له داخل الطائفة السنية، فأي حكومة بتاخذ أي قرارات لا يوافق عليها تيار المستقبل غير ميثاقية، وهذا كلام باطل.
نعم.
لأنه حتى بانتخابات 2009 بظل التحريض ومليار دولار دفعوها رشوة لشراء ضمائر البعض، المعارضة لتيار المستقبل نالت ما لا يقل عن 30% من الأصوات وإن لم تصل إلى المجلس النيابي، ولكن هذه 30% تعارض سياسة تيار المستقبل وإلى وجوده. فتيار المستقبل هو جزء من المكون السني ولا يحتكر التمثيل السني. والقرار أنه أنا إذا ما بكون ممثل معناه القرارات ما هي ميثاقية، هذا كلام خاطئ ومنه دقيق أبدا. مصر على ذلك هاي أول هدف لإله. ثانيا مصر أنه قوى 14 أدار أن يكون لديها الأكثرية النيابية بدون الوسطية، بدون حساب الوسطية، كي لا يحصل معهم ما حصل الآن أنه وليد جنبلاط اللي أخذ منحة الوسطية قبل بحكومة المئاثي وتيار المستقبل طلع برا، لحد كي لا تتكرر هذه الظاهرة بدهم أكثرية ل 14 أدار مضمونة بدون الوسطية، وبيفتشوا وبيدوروا وبيحوروا، بدهم قانون يأملهم لذلك، وقانون يأملهم لذلك ولو ورد أنه يمر بالمجلس. الآن في قانون واحد ممكن يأخذ أكثرية نيابية ويمر بالمجلس هو القانون.
دعوت وزير الداخلية هيئات النخبة بالحادي عشر من هذا الشهر، يعني كمان هذا شو بيعني ذلك يعني برأيك؟
في
تحضير لمسرح جديد عنوان عودة القانون الستين باختصار؟
لا ما بتعيد القانون الستين.
نعم.
لسبب أنه هيئة الإشراف على الانتخابات بدها مجلس وزراء، ومجلس وزراء ما عم تمر فيه.
نعم.
نواب ممثلين 8 أدار والكتل الموافقة على الأرثوذكسي عم تطرد عليه أولا. ثانيا الرئيس بري بإيده ورقة هلا في يدعي الهيئة العامة بالمجلس ويقر القانون الأرثوذكسي فيلغي قانون الستين.
بس ليش تقصير المراهن على 22 إلى 11 شهر؟ هل هي لتوقيع الرئيس ميقاتي على قانون جماعة مثلا؟
ما إلى قيمة، ما بعرف فيها ما بعرف فيها ما إلى قيمة. ولكن المراهن على قانون الستين خاطئ لأنه القانون الأرثوذكسي عندها سيقر في الجلسة العامة ويذهب بالقانون الستين. إما أن نصل إلى قانون توافقي بإجماع الجميع أو القانون الأرثوذكسي يقر في المجلس وبتسقط الانتخابات، ساعتها ما بعرف شو بيصير بالبلد.
شكرا لك.
يا بدك تمدد عمر المجلس، يا بدك تمدد الفترة لحتى نية تعد قانون، أو بيدخل لبنان بحالة من الفراغ.
سعادة النائب الأستاذ الوليد العميد الوليد السكري عضو كتلة وفاء للمقاومة، أشكركم لحضوركم معنا، شكرا لكم. مشاهدينا إلى هنا ينتهي الحوار السياسي. للتواصل معنا بإمكانكم التواصل من خلال البريد الإلكتروني الذي ظهر أمامكم على الشاشة. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.